الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصلاة في باب شروط الصلاة، تفضل يا شيخ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على شيخنا المستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه الترمذي وقواه البخاري.
نعم، هذا الحديث صححه الألباني، حكم عليه الألباني بأنه صحيح، وفيه حكم الانحراف اليسير عن القبلة. ما بين المشرق والمغرب قبلة، الحديث دليل على التيسير في أمر القبلة، وأن المقصود باستقبال القبلة استقبال الجهات عند البعد والغيبة عن الكعبة. ذكرنا في درس الأمس أن الإنسان إذا كان في يشاهد الكعبة يجب عليه ماذا؟ أن يتجه إلى عينه، إذا بينه وبين حائل في الحرم إلى جهة الكعبة، وإذا بعيد ما بين المشرق والمغرب قبلة، لو انحرف يسيرا أو كذا فهذا يجزئ. وهذا الحديث ليس عاما في سائر يعني البلاد، وإنما في حق أهل المدينة وما وافق قبلتها كأهل الشام وما كان على سمتها ولسائر البلدان من السعة في القبلة. يعني أهل الجنوب وأهل الشمال ما بين المشرق والمغرب قبلة لهم، أهل الجنوب وأهل الشمال. طيب، أهل الشرق والغرب ما بين إيش؟ ما بين الشمال والجنوب، واضح؟ الآن يعني نحن في الشرق، الشرقية وحوضها. طيب، أين القبلة الآن؟ هذه القبلة، هذه الجهة إيش تسمى؟ هذه الجهة شمال، وهذه الجهة إيش؟ جنوب. من هنا تخرج الشمس شروق شرق، ومن هنا تغرب الشمس تميل لهنا، فجهة القبلة عندنا جهة إيش؟ الغرب. ومثل ذلك ما مر معنا في استقبال القبلة، استدبارها حال البول والغائط لأهل المدينة وأهل الشمال والجنوب، شرقوا وغربوا، ولنا ماذا؟ شمال أو جنوب، واضح؟ الإنسان يعرف القبلة بالاتجاهات، إذا كان من هذه البلد، إذا عرف الشمال عرف بها ماذا؟ الجنوب، وإذا عرف مشرق الشمس يعني في مشرق الشمس وفي غروبها يعرف هذه الجهات، يعرف في مشرقها عكس المشرق إيش؟ المغرب، وعرف بذلك الشمال و الجنوب، عرف اتجاه القبلة. كذلك بالنجوم كنجم الجدي ويكون في الشمال في الليل، وهذا ثابت، إذا نظر إليه عرف أن هذه جهة الشمال وعرف الجنوب عكس هذه الجهة وعرف بذلك القبلة. وهذا من رحمة الله بعباده أنه ما لو مال الإنسان قليل يمين أو يسار قليل ولكن على الجهة فالصلاة ماذا؟ الصلاة صحيحة. وبهذا يقول عليه الصلاة والسلام: ما بين المشرق والمغرب قبلة. فإذا استعان الآن بالآلات الحديثة في النظر إلى القبلة أو بالجهات الرياح وغيرها وعرف هذه يعني ومال قليلا فصحت صلاته مع الاتجاه إلى هذه القبلة. طيب اقرأ.
وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. متفق عليه. زاد البخاري.
نعم.
زاد البخاري: يومي برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة.
أكمل.
ولأبي داود من حديث أنس: كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجهه ركابه. وإسناده حسن.
نعم. هذا الحديث حكم عليه الشيخ الألباني بأنه حسن. هنا ذكر حسنه الألباني وهنا ذكر أنه إسناده حسن. فهذا الحديث حسنه الألباني زيادة بداود. وهذا فيه بيان ما يستقبله المتنفل بالصلاة حال السفر، ما يستقبله في الصلاة حال السفر يصلي على راحلته. المراد بالصلاة النافلة في السفر كما في رواية البخاري، وقد دلت رواية مسلم المذكورة على أنها صلاة الليل. والراحلة المركب من الإبل ذكرا أو أنثى. تقول رحلت الإبل رحلا، ذلك المركوب إيش يسمى عند العامة؟
رحول.
فهذه الراحلة يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والآن على السيارة، لو توضأ إنسان أو هو متوضئ في الطريق وأراد أن يوتر يصلي وهو في سيارته، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنعها المرء، وبالأخص إذا جد به السفر يعني مستمر في الطريق. حيث توجهت أي إلى أي جهة توجهت الدابة صلى، سواء كان إلى القبلة أم إلى غيرها. يومئ برأسه يعني يشير به للركوع والسجود، وظاهره عدم التفريق بينهما في مقدار الإيمان. هذا سيأتي معنا أن في السجود يكون يعني أخفض من الركوع، لكن ظاهر الحديث هنا ما ذكر أخفض، يعني السجود أخفض من الركوع، لكن سيأتي معنا في بابه. ولم يكن يصنعه في المكتوبة. هذا دل أيها الإخوة أن ما يكون في النفل فيجوز فعله في الفرض إلا إذا خص الدليل، يعني خص الدليل قال هذا في المكتوب، هذا في ليس في المكتوبة، لم يكن يصنعه في المكتوبة كما في هذا الحديث، يعني لم يصنع هذا الفعل في المكتوبة بل ينزل إلى الأرض. وقال لأن النوافل كثيرة قد يؤديها الإنسان، وأما الفرائض فهي قليلة، قصر وجمع إذا كان سفر، فتجده يصلي الظهر والعصر ركعتين. فكبر أي للإحرام عقب الاستقبال، يعني استقبل القبلة ويكبر الإحرام ثم يمضي في صلاته حيث كان وجه الركاب أي إلى غير القبلة، ثم صلى يعني أتم صلاته. وثم هنا في هذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام من حديث أنس ثم صلى يعني أتم الصلاة، وثم هنا للتراخي في يعني الرتبة، لأن الاهتمام بالتكبير أشد لكونه مقارنا للنية، ولذا خص بالتوجه إلى القبلة، يعني يكبر تكبيرة الإحرام تكون إيش تجاه القبلة، ثم يتم الصلاة حيث كان وجه الركاب إلى القبلة وإلى غيرها. والحديث دليل على مشروعية صلاة النافلة في السفر كركعتي الضحى وصلاة الليل وسنة الوضوء ونحو ذلك. أما السنن الرواتب وهي راتبة الظهر والمغرب والعشاء فالسنة تركها، السنة تركها إلا راتبة الفجر فإنها تصلى في السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتركها حضرا ولا سفرا. والحديث دليل على أن المتنفل بالصلاة في السفر على راحلته يستقبل جهة سيره ولا يلزمه استقبال القبلة، وظاهر الحديث أنه لا فرق بين السفر الطويل والقصير، وهكذا لو أراد إنسان أن يتنفل وهو في السيارة أو في الطائرة أو في السفينة فإنه يسقط عنه الاستقبال ويصلي إلى جهة سيره، لكن إن تمكن من الاستقبال وأداء الصلاة على الراحلة أو على يعني الحال الذي تؤدى فيه في غير حال الركوب كما في السفن الحديثة أو الطائرات التي يوجد فيها سعة، فإنه يلزمه أن يستقبل القبلة. والحديث دل حديث أنس رضي الله عنه على مشروعية استقبال القبلة حال تكبيرة الإحرام فقط، وحمل بعض العلماء على الوجوب وهو المذهب عند الحنابلة أنه يجب عليه أن يكبر الإحرام تجاه القبلة، وهذا الحديث مخالف للأحاديث الواردة في الصحيحين كحديث عامر بن ربيعة وحديث ابن عمر وأنس رضي الله عنهم، فإنه ليس فيها استثناء تكبيرة الإحرام وأنها إلى القبلة. وإذا كان الحديث سنده حسنا فلا بأس بقبول هذه الزيادة، فإذا فعله الإنسان على سبيل الاحتياط والفضيلة والندب والجمع بين الأخبار فهو حسن، يعني ماذا يكبر الإحرام تجاه القبلة على سبيل إيش استحباب لا على سبيل الوجوب عملا بالأحاديث. وأما إذا تم وجد سيره فإنه قلنا يصلي إلى غير القبلة جاز له ذلك في السنن. وهذا قول الجمهور أنه ماذا أن استقبال القبلة في تكبيرة الإحرام ليس للوجوب، نعم، وهذا قول الجمهور وهو رواية عن الإمام أحمد أيضا. والحديث دليل على أن المسافر المتنفل على راحلته يومئ في الركوع والسجود، وظاهر ذلك عدم الفرق بينهما في مقدار الإيماء، هذا الظاهر. لكن جاء في حديث جابر رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فجئته وهو يصلي على راحلته نحو المشرق، والسجود أخفض من الركوع، وهو يدل على أن السجود أخفض من الركوع ليكون البدل على وفق الأصل، وقد نص الفقهاء على ذلك. طيب، إذا الآن إنسان أدركته الصلاة والأمطار، الآن في موسم ستأتي إن شاء الله أمطار، وقد تأتي أمطار شديدة، ماذا يصنع هو في السيارة وفي مكان يريد أن يصلي يتركه الوقت؟ يستقبل القبلة بحسب استطاعته ويصلي على راحلته في سيارته، واضح؟ يعني خشية فوات الوقت، أحيانا تكون ازدحام، وأحيانا يعني تكون فيضانات وأمطار مثل هذه. نعم، الصلاة المكتوبة يصليها في، لا يخرجها عن الوقت، يعني هذه الصلاة يصليها على حسب استطاعته على رحله. فبر معنا أن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، واستثنى من ذلك ثلاث حالات، ما هي؟ عند العجز، ذكرناها في درس الأمس، عند العجز، ويدخل في ذلك السجن، المرض أو كذا، وعند الخوف، يعني الخوف في حال الحرب، في حال الهروب من عدو أو كذا، فهنا تسقط عن استقبال القبلة. وفي حال السنة في السفر، السنة في السفر، هذه ثلاث حالات يستثنى منها هذا الشرط، شرط استقبال القبلة. طيب، اقرأ.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. رواه الترمذي وله علة.
أكمل.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى في سبع مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. رواه الترمذي وضعفه.
نعم، الحديث الأول حديث أبي سعيد، عن أبي سعيد رضي الله عنه، هذا الحديث صححه الألباني، والحديث الذي يليه ضعفه الألباني، حديث ابن عمر. وهذا الحديث فيه المواضع التي نهي عن الصلاة فيها، الحديث الأول صححه قلنا الألباني، كذلك أحمد شاكر والشيخ عبد العزيز بن باز رحمهم الله، والحديث الذي يلي ضعفه الألباني. قوله: الأرض كلها مسجد، يعني كل مكان يجوز للإنسان أن يصلي فيه، ويسمى إيش؟ ما يصلي فيه مسجد، يعني الأرض كلها يجوز للإنسان أن يصلي فيها. وهذا من خصائص أمة الإسلام، والأمم السابقة لكل أمة موضع عبادة لا يتعبدون إلا فيه، إما البيع أو الكنائس أو الدور. واستثني من ذلك، قال الحديث الصحيح، المقبرة والحمام. المقبرة ما يدفن فيها الموتى، لا يجوز الإنسان أن يصلي فيها النوافل أو الفرائض. إلا صلاة ما هي؟ الجنازة. واضح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة السوداء لما دفنت، سأل عنها فذهب فصلى عليها عند قبرها. والحمام، الحمام هو موضع الاغتسال، موضع الاغتسال بالماء الحار، يسمى حمامات الشام وحمامات مثل الآن البخار، وهذا حمام، لكن لا يكون في قضاء حاجة، حمام. طيب، محل قضاء الحاجة الحشوش هذه، هذا من باب إيش؟ من باب أولى. فهذه الحمامات يعني التي تكون في الماء الساخن لا يجوز الصلاة فيها. والمزبلة، أما الحديث الذي يريه ذكر، قالوا المزبلة يعني التي يجمع فيها الزبل وهي القمامة وما في معناها، والمجزرة هي المكان الذي تجزر فيه المواشي أي تذبح للمصالخ الآن. وقارعة الطريق، قارعة الطريق يعني ما تقرعه الأقدام بالمرور عليه. الآن تجدون بعض الناس في الغرب يضع، تدركه الصلاة، يضع سجادته في نصف الطريق مرور الناس، شاهدتم هذا؟ لا، يضع في السوق أو كذا، هذا من مداخل الشيطان، يقول أريد أنهم ينظرون إلى كيفية الصلاة ويعطل الطريق ويتسبب في تعرض يعني نفسه أو أهله إلى المشاكل. والجاهل يقول هذا نصر الإسلام. وقارعة الطريق يعني لا يجوز الإنسان يصلي فيها، ممر الناس. ومعاطن الإبل، معاطن الإبل وهي مبارك الإبل حول الحوض والبئر، ثم توسع في ذلك فصار اسما لما تأوي إليه وتقيم فيه. يعني المقصد في مبارك الإبل إيش؟ المكان التي تجتمع فيها الإبل، مثل الشبكة الآن مورد الماء عندها تجتمع فيه، هذا لا يجوز أن يصلي فيها الإنسان موضعها. طيب، إذا ترعى في الفلاه ودمن في الأرض يجوز الإنسان أن يصلي، واضح؟ حتى لو يوجد إيش من بورها أو الدمن على الأرض، المقصود في النهي عن المبارك التي تجتمع فيه. وفوق ظهر بيت الله المراد به الكعبة. حديث أبي سعيد رضي الله عنه دليل على أن الأرض كلها مسجد، فيجوز الصلاة في كل مكان من الأرض، وقد دل على هذا الحكم أحاديث كثيرة، ومنها حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين، وقد تقدم في باب التيمم إلا ما استثناه الشارع، وهذا من نعم الله تعالى على هذه الأمة وتيسيره عليها ورحمته بها، لأن الأمم السابقة لا يصلون إلا في أماكن معينة كالبيع والصوامع. والحديث دليل على تحريم الصلاة في المقبرة، وأنها لا تصح لأنه استثناها من عموم الأرض، سواء كانت الصلاة على القبر أم بين القبور، والمراد بالمقبرة ما يدفن فيها الموتى ولو كان قبرا واحدا، ولو كان قبرا واحدا. هذا ذكره الشيخ ابن عثيمين في شرح الممتع. أما لو عينت الأرض مقبرة ولم يبدأ بالدفن فيها فإنها تصح الصلاة فيها. واضح؟ وضعت مقبرة لكن ما دفن فيها أحد، طيب تصح الصلاة فيها؟ نعم. طيب دفن فيها واحد؟ نعم فيها واحد، لا تصح الصلاة فيها. الآن بعض الناس إيش يصنع؟ يأتي إلى المقبرة داخل، وفي المقبرة عندنا في الكويت في مقبرة، يعني تجد داخل المقبرة يوجد مكان للصلاة للجنازة، مبنى داخل المقبرة، وهذا إما في يعني مظلة أو في مبنى، فتجد بعض الناس فاتته صلاة العصر فيقضيها داخل هذا المبنى الذي داخل المقبرة أو المظلة التي في المقبرة. طيب حكم هذه الصلاة؟ لا تصح، فالصلاة لا تصح ولو كان داخل قبر واحد. والحكمة من هذا النهي ما نص عليه المحققون من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما، من أن العلة في السد هي سد الذريعة عن عبادة هذه القبور، لأن ذلك من أعظم وسائل الشرك ومشابهة المشركين. تأمل، الإسلام جاء بماذا؟ بمنع الشرك، وجاء أيضا بسد الطرق التي توصل إلى الشرك، طرق يعني هي ليست لكن قد توصل إلى الشرك فمنعها، فهذا من رحمة الله. وأما من اعتقد من الفقهاء أن سبب النهي كون المقبرة مظنة النجاسة لما يختلط بالتراب من صديد الموتى، أو قد تنبش وفيها صديد فينجس التراب، فهذا التعديل ليس بشيء لأمور ثلاثة. أن الغالب الأول، أن الغالب أن المقابر تبقى على حالها ولا تنبش، وحتى لو نبشت لا دليل على نجاستها. الثاني، احتمال نجاسة الأرض لا يوجب كراهة الصلاة عليها، بل الأرض تطهر بما يصيبها من الشمس والريح والاستحالة، يعني يتغير من شيء إلى شيء، استحال يعني من نجس إلى طهر. وأنها لو ثالث، أنها لو كانت هذه هي العلة لما نهى نهي عن الصلاة في مقابر الأنبياء، لأن أجسادهم لا تأكلها الأرض كما ورد في السنة على قول من صحح الحديث. ويستثنى من النهي الصلاة على القبر، يعني صلاة الجنازة، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قبر المرأة التي كانت تقم المسجد عندما ماتت بالليل، وصلى عليها الصحابة رضي الله عنهم، ولم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، خبرها في الصحيحين. وكذلك الصلاة في الحمام، فإنها فالمرء لا يصلي فيه. الحديث دليل على تحريم الصلاة في الحمام وأنها لا تصح، والنهي عن الصلاة في الحمام إما لأنه مظنة النجاسة، وإما لكونه بيت الشيطان. قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كلا التعليلين، يعني قد يخرج تقع فيه نجاسة أو مكان الشيطان، لكن مال إلى تضعيف التعليل الأول، أنه إيش مظنة النجاسة، وقال إن ظاهر مذهب أحمد لم ينهى عن الصلاة فيه لكونه مظنة النجاسة، فإذا غسل موضع منه أو تيقن طهارته جاز الصلاة فيه. قال إنما النهي إما للتعبد أو لأنها مأوى الشيطان ويقاس على الحمام الكنيف، بل أولى، يعني الكنيف أو الحشوش الذي نسميه الآن ماذا؟ حمام، وبعضهم يسميه مرحاض أو كذا، يعني تسمية تختلف من بلد إلى بلد، وكذا دورات المياه، لأن ذكر الله تعالى في هذه الأماكن ممنوع شرعا، تعظيما لله تعالى وتشريفا له أن يذكر اسمه في موضع خبث ونجاسة. وأما سطح الحمام فيجوز الصلاة فيه على الراجح من قولي أهل العلم، من باب قصر النهي على ما تناوله النص، وأن الحكم لا يعدى إلى غيره. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما النهي عن الصلاة في 7 مواضع، والحديث ضعيف كما مضى، وعلى هذا فما ثبت فيه نص آخر أو دل عليه عموم عمل به، وإلا بقي على قصر الجواز. فالمزبلة لا تصح الصلاة فيها لأنها محل النجاسة وإلقاء القاذورات، لكن إن كان الزبل طاهرا صحت الصلاة فيها، كما ذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع، إن كانت القمامة هذه طاهرة قراطيس وغيرها صحت الصلاة فيها. وأما المجزرة لا تصح الصلاة فيها لأنها محل الدماء وهي نجسة، وكذا الأرواث، وحتى لو قيل بطهارتها فإن مثل هذه البقعة لا تصلح لمناجاة الله تعالى. طيب المقبرة والحمام تقدم الحديث عنها. طيب وقارعة الطريق لا تصح الصلاة فيها لأن المصلي فيها يؤذي ويؤذى، فيؤذي المارة بأخذ حقهم من الطريق، ويؤذى بما يشغل خاطره المؤدي إلى ذهاب الخشوع الذي هو سر الصلاة. وقيل لأنها مظنة النجاسة، والقول بمنع الصلاة في قارعة الطريق هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. القول الثاني وهو قول أكثر أهل العلم ورواية عن أحمد صحة الصلاة في قارعة الطريق لعموم جعلت لي الأرض مسجدا، ولم يستثنى منه إلا المقبرة والحمام والمعاطن، وللأحاديث الواردة فيها، فيبقى ما عداها على العموم. قال الشيخ عبد الله الفوزان والأولى ألا يصلي في الطريق لما تقدم، لكن إن دعت الحاجة إلى الصلاة في قارعة الطريق فلا بأس، كما لو ضاق المسجد جاز أن يصلى في الشارع أو الشوارع التي حوله إذا فرشت. طيب معاطن الإبل لا تصح الصلاة فيها لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم صلي في مبارك الإبل، قال لا. وعن البراء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين. وقد مال شيخ الإسلام ابن تيمية إلى تقوية هذا المعنى، وضعف قول من قال إن ذلك لعلة النجاسة، يعني يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن العلة من عدم الصلاة في مبارك الإبل لأنها ماذا؟ شياطين. وأما من قال بأن لعلة النجاسة قال ضعف هذا، قال إذ لا فرق بين أعطان الإبل ومبارك الغنم، وكلاهما في الطهارة والنجاسة سواء. يعني روث الإبل إيش حكمه؟ طاهر، والغنم طاهر. قال أما مبارك الإبل في سيرها أو ما تناخ فيه لعلفها أو وردها فلا يمنع من الصلاة فيها، لأن هذا عارض قد ورد عن الإمام أحمد ما يدل على ذلك. كما قلنا يعني إيش أماكن ترعى وفيها روث يجوز أن يصلي فيها. طيب وفوق بيت ظهر بيت الله، يعني فوق، قال هذا مما انفرد به هذا الحديث الضعيف ولم يرد في حديث غيره، فمن أخذ به أضاف إليه تعليلا، وهو أن الله تعالى أمر باستقبال الكعبة في قوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، والمصلي فوق الكعبة غير مستقبل جهتها ولا مصليا إليها وقد أمر بالصلاة إليها، فمن صلى فوقها فقد صلى إلى الهواء. قال الشيخ عبد الله الفوزان والأظهر صحة الصلاة فوق الكعبة لعدم ثبوت النهي. كيف؟ اي نعم نعم، الصلاة صحة الصلاة فوق الكعبة، والأظهر صحة الصلاة فوق الكعبة لعدم ثبوت النهي، ولأن الحكم ليس مناطا بالقائم وإنما هو منوط بهواء الكعبة، ولهذا تصح الصلاة في سطح المسجد الحرام وعلى جبل أبي قبيس بالاتفاق، وهي أعلى من الكعبة، والمصلي فيها استقبل هواء الكعبة وهواءها مسامت لها، ولهذا لو هدمت والعياذ بالله كما في آخر الزمان صحت صلاة الناس إلى محلها. يعني المقصود ليس الكعبة بنفسها، الجهة، واضح؟ فلذلك الذي يصلي فوق السطح أين تكون جهته؟ فوق الهواء، لا تكون يعني إلى الكعبة إلى العين. طيب إذا صلى فوقها كانت جهته إليه، كان كالمصلي داخل الكعبة. طيب نقف هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.